بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي مثالين أوضح من خلالهما أن سكوت بعض الناس أو جمهور الناس وأكثر الناس على شيء لا يدل على جوازه. فما المثال الأول؟ المكوس، والمكوس جمع مكس. وما هو المكس في اللغة؟ النقص والظلم. في اللغة النقص والظلم، نعم. وما المراد بالمكوس؟ المراد بها ما يؤخذ من التجار ونحوهم مما يسمى بالضرائب والجمارك بغير حق، نعم. طيب، والمثال الآخر، المثال الآخر، المقامات الأربعة التي أحدثها بعض ملوك الشراكسة في حرم الله عز وجل، فسكوت أكثر الناس عليها لا يدل على جوازها. والأخ يقول: ما معنى الإيراد والإصدار في قول المؤلف معرضون عن الإيراد والإصدار؟ الإيراد مصدر أورد، والإصدار مصدر أصدر. الإصدار بمعنى ذهب به، والإيراد أقبل به. ويريد بهذا في قوله: ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار. معناه أنهم لم ينبهوا على هذا الشيء، وحتى إلى الآن الناس يقولون تصدير واستيراد. ولما ورد ماء مدينة، ورد بلغ ووصل إليها، والأصل فيه ورود الشيء، ولكنه هنا يستعمل في باب البلاغة والتشبيه. كيف التعامل مع أصحاب المكوس في الأسواق؟ هل أعطيهم المال أم أجعل تورية لهم أم ماذا؟ إذا استطعت ألا تعطيهم من غير أن ينزل بك ما لا تتحمل فلك ذلك، وإن أعطيتهم واحتسبتها عند الله عز وجل إذا خشيت على مالك أو أن يذهبوا بك إلى السجن أو أن كذلك يغلقوا محلك أو يرفعوا مكانك الذي افترشته أو نحو ذلك، فتعطيهم وتحتسبها عند الله. طيب يا إخوان، وقبل أن أدخل، تنبيه من أيام وأنا أريد أن أنبه. عليه ورأيت صاحبه سأنبه عليه الآن. في قول المؤلف رحمه الله تعالى صفحة 63 في هذه الطبعة في آخر الكلام على الشبهة الأولى فيا للعقول أين ذهبت ويا للشرائع كيف جهلت. اللام هذه نحن قلنا لام الاستغاثة، وهي تذكر في باب الاستغاثة من النحو، ولكنها هنا ليست لمعنى الاستغاثة وإنما لمعنى التعجب كقولهم يا للعشب يعني يعجب من كثرته، ويا للماء يعجب من كثرته. فهي تذكر في باب الاستغاثة من كتب النحو في فصول النداء، ولكنها هي هنا ليست لذلك، وإنما المقصد منها التعجب. طيب، يقول الآن تقام أسواق ويتم فيها التساهم ويأخذ من الناس أموال نسبة 5% من نسبة البيع، فهل هو من باب المكوس؟ إذا كان هذا السوق يقيمه شخص كأن يكون شيخا أو تقيمه الدولة وتهيئه وتجعله مسقوفا مهيئا وتأخذ إيجارا عليه، فهذا من باب الإيجار جائز. أما إذا كان أخذا من غير وجه حق فهذا يدخل في المكوس. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الشبهة 11: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، ما المراد بالجهالة العظمى التي سكتت عنها الأمة فيما ذكر المؤلف؟ المراد ما يفعل عند القبور من الشرك بالله عز وجل فقوله حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة يريد به الإنكار على القبوريين. وهذه الشبهة من أصلها ليست على ما صورت وما يصورها هذا المشبه الذي أورد المؤلف رحمه الله كلامه، لأن الأمة لم تسكت جميعا جميع الأمة لم يسكتوا، وإنما سكت أكثر الناس، ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بأمر الله. فيقول المؤلف تنزلا معه على هذه الشبهة، لأن هذه الشبهة ليست واردة من أصلها. لماذا؟ لأن قوله يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة، الجواب ليس هناك إجماع، حتى ترد الشبهة، بل لا يزال العلماء ينكرون في كل عصر وفي كل زمن، لا يزال يقيض الله عز وجل لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها في التوحيد وفي غيره. هذا أولا. ثم تنزلا مع قول هذا القائل الذي حكى المؤلف قوله، يقول المؤلف في جوابه: قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر بعد عصره. يريد المؤلف في جواب هذه الشبهة أن يبين أن منشأ هذه الشبهة هو جهل هذا القائل بمعنى الإجماع وبحقيقته. فذكر هذه المسألة الأصولية التي يذكرها الأصوليون، لأن الإجماع عندهم مصدر من مصادر الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند الأصوليين، والأصل في الاحتجاج الكتاب والسنة، والإجماع المنضبط لا بد أن يكون معتمدا على كتاب أو على سنة فرجع إليهما، والقياس اجتهاد وغير ملزم، قياس الذي هو قياس الفقهاء. وأما ما يسمى بالمفهوم الأولوي أو القياس في معنى الأصل، فهذا الصحيح أنه من باب النص وليس من باب القياس. الحاصل، دعونا نأخذ كلام المؤلف، يعني في مسألة القياس فيها تفصيل، فيها تفصيل ليس هذا موضعا له، وإنما دعونا نأخذ كلام المؤلف حول الإجماع، فيقول فيها: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر بعد عصره. قوله اتفاق مجتهدي، اتفاق أخرج به الخلاف، ولو كان المخالف واحدا من العلماء فإنه ينقض الإجماع، خلافا لبعض الأئمة الذين لم يعدوا خلاف الواحد والاثنين ناقضا للإجماع، كابن جرير الطبري عليه رحمة الله، فإنه كان لا يعد خلاف الواحد والاثنين ناقضا للإجماع، يحكي الإجماع مع وجود المخالف الذي يعلمه. وقوله إذن اتفاق أخرج به ما لو خالف بعض العلماء ولو كان المخالف واحدا، ولو خالفت الظاهرية، لو خالفت الظاهرية في مسألة من المسائل فخلافهم على الصحيح أنه معتبر، أما إذا خالفوا بعد وقوع الإجماع فلا يعتبر. إذا خالفت الظاهرية بعد وقوع إجماع الصحابة على الشيء فإنه لا يعتبر، لأنهم محجوجون بالإجماع. فإذا ما خالفوا في مسألة في عصرهم فهم من علماء الإسلام وينقضون الإجماع. قال رحمه الله: اتفاق مجتهدي، أخرج غير المجتهدين من طلبة العلم والعوام، وكذلك أيضا الذين هم أشباه العوام ممن يقال لهم المثقفون. والمراد بالاجتهاد الاجتهاد في أمور الدين، فأخرج بذلك الاجتهاد في أمور الدنيا أو كذلك في العلوم الدنيوية التي لا تمت إلى علوم الدين بصلة. قال: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالكلام في إجماع هذه الأمة خرج بهذا اتفاق علماء ملة أخرى غير ملة الإسلام كاليهودية والنصرانية، فلا عبرة به لأنهم قد يجتمعون على الباطل، أما هذه الأمة فهي معصومة عن الاجتماع على الخطأ. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، والمراد بالأمر الأمر الشرعي بعد عصره، أخرج ما لو اجتمعوا في عصره، فلا يسمى إجماعا في الاصطلاح، لأن ما كان في عصر النبوة كان بالوحي بالكتاب أو بالسنة، وليس منظورا إليه إلى اجتماع الناس أو مخالفتهم، بل الواجب عليهم أن يتبعوا الوحي الكتاب والسنة. قال رحمه الله: والصحيح في هذا مسألة الإجماع، سيأتي ربما الكلام في موضعه. قال: وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد، يحيلون يعني يمنعون ويقولون لا يمكن أن يقع اجتهاد، من بعد الأئمة، من بعد الأئمة الأربعة، من بعد أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله، إذن حكى لنا المؤلف قول فقهاء المذاهب الأربعة بأنهم يمنعون الاجتهاد بعد أئمتهم، فبعد موت الإمام أحمد ما في اجتهاد. هذا الذي حكاه المؤلف ليس كما يفهم من عبارته أنه قول لجميع الفقهاء من المذاهب الأربعة، وإنما هو قول لبعض الشذاذ الذين شذوا في هذه المذاهب، ليس هذا قولا لفقهاء هذه المذاهب، وإنما هو قول لبعض من شذ في هذه المذاهب الأربعة، منعوا الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة. وإلا فالعلماء بعد الأئمة الأربعة ممن ينتسبون إليهم يجتهدون ويحررون المسائل ويضعون الترجيحات المخالفة لأقوال أئمتهم. ربما اختاروا قول سفيان الثوري، اختاروا قول الأوزاعي، قول الشعبي، قول ابن عباس، وإن كان مخالفا لقول أئمتهم. فقول المؤلف وفقهاء المذاهب الأربعة ليس بهذه الصورة التي قد يفهم منها التعميم. قال: وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا. نعم، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال. ما معنى هذا الكلام؟ ما هي الشبهة؟ الشبهة يقول: يلزم أن الأمة اجتمعت على ضلالة، الأمة اجتمعت على ضلالة. ما هي هذه؟ يلزم يأتيك مشبه من هؤلاء القبوريين فيقول لك: أنت تنكر علينا، لم ينكر هذا من كان قبلك، فإذا يلزم على إنكارك أن يكون هؤلاء العلماء الذين مضوا هؤلاء أنهم أجمعوا على باطل وعلى ضلالة. فتقول له: بعض فقهاء المذاهب يقولون لا إجماع بعد الأئمة الأربعة، وفتنة القبور اشتهرت وانتشرت بعد الأئمة الأربعة، فإذا لا عبرة بإجماع وخلاف بعد الأئمة الأربعة، لا عبرة بإجماع من أجمع على شيء بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، كلامك ليس واردا من أصله، لأنه لا إجماع بعد الأئمة الأربعة، وهؤلاء الذين تذكر أنهم أجمعوا إنما هم بعد القرون المفضلة وبعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال أصلا. وضح أو أعيد؟ واضح. يأتي يقول لك: العلماء أجمعوا في القرن الخامس، في القرن السادس إلى القرن العاشر أجمع الناس على هذه البدع والمنكرات. فتقول له: بعض فقهاء المذاهب يقولون بعد القرون المفضلة ما في إجماع. إذن ما في سؤال، السؤال غير وارد من أصل، لأن الإجماع انقطع بموت الإمام أحمد آخر الأئمة الأربعة. هذا شيء لا يرد السؤال على هذا القول أصلا، لكن هذا القول في أصله غير صحيح، القول غير صحيح، لكنه تنزلا مع هؤلاء الفقهاء الذين شذوا في هذه المسألة. قال المؤلف: فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة. وعلى القول الآخر وهو وقوع الاجتهاد والإجماع بعد الأئمة الأربعة، وهو القول الذي اختاره المؤلف واختاره المحققون، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟ قال: وعلى ما نحققه، المراد بما نحققه يعني القول الصحيح، وهو أن الاجتهاد لم ينقطع بموت الأئمة الأربعة، فإن الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولم يقل اتبعوا ما جاءكم به أصحاب الأئمة الأربعة أو الأئمة الأربعة. وكان هناك في عصر قريب رجل يقال له أحمد الصاوي
بعض
ذكر كلاما رد عليه الإمام الشنقيطي رحمه الله والإمام الوادعي عليه رحمة الله. فقال هذا الرجل: من خرج عن الأئمة عن أقوال الأئمة الأربعة بعد أن دونت أقوالهم ومذاهبهم، من خرج عليها ولو إلى ظاهر كتاب أو سنة فإنه يعد كافرا. من خرج على أقوال الأئمة الأربعة بعد أن تقررت وعلى مذاهبهم ولو كان خروجه إلى ظاهر كتاب أو سنة فإنه يعد كافرا. رد عليه الشنقيطي رحمه الله في كتابه الإقليد. الشنقيطي له كتاب الإقليد، رد على هذا الصاوي، وكذلك رد عليه الإمام الوادعي رحمه الله فيما سمعناه من دروسه. قال المؤلف رحمه الله: وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. الذي يحققه المؤلف أن الاجتهاد لم ينقطع، لكن هل هناك إجماع؟ يقول المؤلف: الإجماع وقوعه محال، يعني ممتنع. لماذا؟ فإن الأمة علل قال: فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق. فإذا هذه إشارة منه إلى أن الإجماع قبل أن تنتشر الأمة المحمدية أنه ممكن، وذلك في عصر الصحابة الأول قبل مقتل عثمان، فإن الصحابة كانوا مجتمعين وكان إجماعهم ممكنا، إجماع العلماء في ذلك العصر كان ممكنا، ولذلك كان الإجماع المنضبط كما ذكر الشيخ الإسلام في الطحافة الوسطية، كان الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تحدث الفتنة وينتشر الناس، قبل مقتل عثمان رضي الله عنه كان الصحابة متوافرين. وأما بعد ذلك انتشرت الأمة المحمدية في الآفاق، قال: فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، صارت في كل أرض وتحت كل نجم. هذه عبارات يراد بها أنهم تفرقوا، لأنهم إذا صاروا تحت كل نجم بمعنى أنهم ملأوا الأرض، منهم من ذهب إلى الشرق ومنهم من ذهب إلى الغرب، منهم من بلغ أقصى الشرق ومنهم من بلغ أقصى الغرب. قال: فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم. إذن الإجماع من حيث أنه لو فرض وقوع الإجماع فالإجماع حجة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهذا الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل. ولكن من حيث الوقوع هل وقع؟ أما الإجماع الذي هو الإجماع النصي فهذا محال، بمعنى أن هناك من مر على كل العلماء في مسألة من المسائل يسألك هذا العالم ما حكم هذه المسألة فيقول حرام، والآخر والثالث والرابع حتى مر على إقطار الدنيا. هذا لم يكن في عصر من العصور الماضية لتفرق الناس، ولأن هناك من العلماء من هو معدود من أهل العلم ولكنه مغمور لا يعرفه كثير من الناس. فإذا بقي أن الإجماع واقع فيما كان معلوما من الدين بالضرورة، ما كان معلوما من الدين بالضرورة كالأركان الخمسة ووجوبها وفرضيتها وأشياء معلومة من الدين بالضرورة، تحريم الخمر والزنا وإلى آخره، هذه أجمع عليها العلماء، وهذه لا شك أن الإجماع قائم عليها، لأن المخالف فيها يخالف شيئا قد علم من الدين بالضرورة، ومن أحل الزنا أو الخمر فإنه يعد كافرا، وكذلك من لم يوجب الصلاة أو الصوم أو الزكاة بشروطها فإنه كذلك أيضا يعد رادا للأدلة. فما كان معلوما من الدين بالضرورة فالإجماع عليه واقعا، وهذا هو الإجماع المنضبط فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما الإجماعات المنقولة في كتب الفقهاء فعامتها إجماعات سكوتية، وعامتها أن الفقيه ينظر في كتب من قبله لا يجد مخالف فيقول وأجمعوا، يرى أدلة ولا يرى مخالفا ممن سبقه فيقول أجمعوا واتفقوا ولا نعلم خلافا إلى آخره. قال رحمه الله: فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. يشير إلى قول الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الإجماع فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف. قال: ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر، إذن الإجماع، يقول المؤلف جوابا على هذه الشبهة التي هي يقول أنتم تنكرون علينا هذه الأشياء وقد اجتمعت عليها الأمة والأمة لا تجتمع على ضلالة، رد عليه المؤلف: أولا قال هناك من الفقهاء من يمنع الإجماع بعد الأئمة، انتهينا، السؤال لا يرد من أصل. بعد ذلك الصحيح أن الإجماع والاجتهاد واقع، أن الاجتهاد واقع بعد الأئمة، ولكن الإجماع محال لتفرق الناس، هذا أمر آخر. الثالث قال: ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاث. وظائف الإنكار يعني الأشياء التي الأدوات التي ينكر المنكر بها والأمور التي ينكر المنكر بها ثلاثة: إما أن تنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. قال رحمه الله: كما في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. قال رحمه الله: أولها الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته، تغيير المنكر وإزالته أو التخفيف منه، وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعته التغيير باليد، لا يستطيع أن يغير باليد ينكر باللسان، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعته التغيير باليد واللسان، وهذا لا يعذر أحد به. مرتبة الإنكار بالقلب ليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان كما في حديث ابن مسعود. الإنكار بالقلب لا بد من الإنكار بالقلب، لأن الرضا بالمنكر من عظائم الأمور. قال رحمه الله: طيب، بقي أن نفيد بما أفاده ابن القيم رحمه الله أن مراتب تغيير المنكر أربع، مراتب تغيير المنكر أربع، وظائف الإنكار ثلاث، ومراتب تغيير المنكر أربع. هذه المرتبة الأولى أن يزول المنكر بالكلية، تغير المنكر فيزول بالكلية. المرتبة الثانية أن يقل ويخف، تغير المنكر فيقل أو يخف. الثالثة أن تغير المنكر فيبدل بمنكر مثله، تغير المنكر فيبدل بمنكر مثله. والمرتبة الرابعة أن تغير المنكر إلى منكر أعظم منه، إلى منكر أعظم منه. أما المرتبتان الأوليان فواجبتان لحديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره، منها ما يكون على وجوب الكفاية ومنها ما يكون على وجوب العين. وأما المرتبة الثالثة فمحل اجتهاد إلى المنكر، يجتهد إن شاء أنكر وإن رأى أنه سيحل محل المنكر منكر مثله ورأى أنه لا ينكر فهذا محل اجتهاد. والمرتبة الرابعة محرمة، لا يجوز إنكار المنكر وأنت تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أن يحل محله منكر أعظم منه. ذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين في أول المجلد الثالث. قال رحمه الله: فإن انتفى أحدها لم ينتفي الآخر. يريد بهذا أن وظائف الإنكار ثلاث: الإنكار باليد، وباللسان وبالقلب. فإذا انتفى الإنكار باليد بقي باللسان، وإذا انتفى الإنكار باللسان بقي بالقلب. فإذا من أين لكم يا أيها المدعون للإجماع أن هؤلاء الساكتين جميعا أنهم راضون بهذا المنكر؟ قد يكون ساكتا ومنكرا بقلبه، هذا الذي يريد المؤلف. قالوا مثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين. يمر رجل بمكاس أو كذلك بمن يأخذ أموال الناس بالباطل ظلما وجورا، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه لو أنكر عليه باليد ما يستطيع أن ينكر عليه باليد، لأن ذلك الذي يأخذ قد يكون صاحب سلطة ودولة، وباللسان قد لا ربما لم يستطع أن ينكر باللسان. لماذا؟ لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان، قد يتوقع ويغلب على ظنه أنه يصيبه شيء لا يتحمله من الرد عليه أو من إهانته ونحو ذلك. فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو ضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. هذا من باب إحسان الظن بعلماء الدين. أما العلماء الذين هم علماء دنيا وألجمت أفواههم بسبب الدنيا، فهؤلاء يكثر منهم هذا الشيء أنهم يتغاضون عن كثير من المنكرات بسبب ما ألجمت به أفواههم من الدنيا. وأما علماء الدين فإن العالم ينكر بقدر استطاعته، إما بخطبة وإما بموعظة وإما بكذلك كتابة، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازب. هذا الكلام التأويل لهم كما يقول بمن كان من أهل الدين، الأصل في المسلم الصالح حسن الظن به، هذا الذي يريده المؤلف. وقوله والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازب، لكن هذا لا يمنع من أن تنكر أنت المنكر ولا من أن تنصح ذلك الساكت، لا يمنع من أن تنكر المنكر ولا أن تنصح ذلك الساكت. ليس معنى هذا أنك تماريه أو تداريه، وإنما تنصحه بإنكاره وتنكر إذا استطعت. وقوله ضربة لازب هذا مثل من أمثال العرب، واللازب الثابت الشديد الثبوت، من طين لازب أي قوي متماسك، وهذا مثل يراد به في قولهم ضربة لازب، يعني شيء لازم وواجب، شيء لازم وشيء واجب. قال في لسان العرب ومنه قولهم هذا الأمر ضربة لازب أي لازم شديد، ضربة لازب أي لازم شديد. قال رحمه الله فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية. ما هي الأبنية الشيطانية؟ المقامات الأربعة. والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. يعني هذا يكثر في كتب الفقه، يكثر في كتب الفقه قوله عند أئمة الاستدلال يعني من الفقهاء ونحوهم، يقولون في بعض الأمور وقع يعني في عصر الصحابة أو في عصر التابعين هذا الشيء وقع ولم ينكر، فكان إجماعا. هذا الكلام يقول المؤلف إنه مختل، يعني غير صحيح ولا منسجم ولا مستقيم. لماذا؟ ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، يعني لا دليل لهم به، وإنما هكذا يقولون شيئا بالغيب لا من غير دليل ولا استناد إلى شيء. قال فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، ولذلك كان الإجماع السكوتي كان ضعيفا، الإجماع السكوتي ضعيف. وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك، وأنت منكر له بقلبك، وهذا يعلمه كل أحد، يعلمه كل أحد من نفسه، يضعف في مواطن عن الإنكار باليد أو عن الإنكار باللسان، فلا يبقى إلا قلبه يحترق على ذلك المنكر. وكان الشيخ رحمه الله لما ذهب إلى بلاد الكفر للعلاج قال كان يرى المنكرات لا يستطيع أن يغيرها، فيتألم لذلك أشد التألم. ربما بعضهم يتغير لون بوله، لون البول ربما تغير بسبب أنه يرى المنكر لا يستطيع أن ينكره، هذا يدل على يقظة وإيمان في القلب. ولكن بعضهم كثرة المساس تذهبه الإحساس. قال رحمه الله وتقول: ويقول الجاهل إذا رأك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما لك أو متأسيا، إما لائما له أو متأسيا بسكوته. فالسكوت لا يستدل به عارف. لو رأك مثلا، أنا أقول الآن لو أن جاهلا رأى إنسانا فيه خير طالب علم أو كذلك عالم أو من يرى فيه الصلاح، رآه فمثل فما وقف أمام دش من الدشوش ينظر في هذا، فالجاهل يقول إذا أنكرت عليه لماذا تنظر؟ فيقول قد مر فلان ووقف هنا ونظر. أو كذلك بعض من يحسن بهم الظن ممن ينتسب إلى العلم يفعل على سطح بيته من هذه الأشياء، فإذا قيل للناس أو لا ينكر على جاره أو إلى آخره من هذه الأشياء، فيقول الناس قد سكت فلان عن الإنكار، فهذا إما أنه يقوله لائما له، يعني يقول فلان ما تكلم بهذا يلومه، أو متأسيا بسكوته يقول قد سكت فلان، من أنت بجانب فلان؟ قال فالسكوت لا يستدل به عارف. طيب، قال رحمه الله: وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال، فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، هذا مثل الأول، وقع ولم ينكر فكان إجماعا، أو فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، مختل من جهتين. الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان، دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان، يعني هذا ليس بصواب أن سكوت الباقين تقرير لذلك الفعل، وإنما التقرير إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسكت عن منكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الصحابة فلا يعد تقرير الصحابة، لا يعد تقرير الصحابة ماذا بارك الله فيكم حجة، يعني بمعنى أنه يكون حجة تقرير الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابي قد يسكت عن شيء وهو غير راض له، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسكت عن باطل أبدا. ومما يدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي في عهد عمر بشيء، وبعد أو كان أفتى بعد عمر رضي الله عنه بمسألة خالف فيها عمر بن الخطاب، فقيل له لماذا لم تفتي بهذا في عهد عمر؟ فقال كان عمر رجلا مهابا، كان عمر رجلا مهابا. فقد يسكت الصحابي هيبة من أمير المؤمنين، أو كذلك أن يرى نفسه ماذا بارك الله فيك يرى الأمر واسعا أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله: دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك: وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت الرضا؟ ليس كل سكوت رضا. طيب، إذن هذا هو الذي أخذ في درس اليوم في جواب هذه الشبهة، أنه يقول: لماذا تنكرون علينا وقد أجمعت الأمة على هذا الذي نحن فيه؟ والأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث صحيح. فالجواب باختصار أن المؤلف رحمه الله بيّن حقيقة الإجماع، أنه يكون باتفاق مجتهدي أمة محمد شرط الاجتهاد، وهذه المرتبة مرتبة الاجتهاد لا يصل إليها إلا أفراد من العلماء، أفراد من الناس لا يصل إلى هذه المرتبة إلا أفراد من الناس شهد لهم أهل العلم بها. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ثم أيضا يقول لك: بعض فقهاء المذاهب يحيل الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة، فليس عنده هناك إجماع بعد الأئمة الأربعة. هذا أولا، ولو قلنا بأن هناك اجتهاد بعد الأئمة الأربعة فنقول الإجماع محال. ولو فرض أن الإجماع قد يقع فإن سكوت هؤلاء العلماء على هذا لا يدل هذا السكوت على أنهم راضون بهذا المنكر. ووضح هذا بتوضيح يحتاج إلى قراءة مرة بعد أخرى، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بهذه الشبهة يعني يوم السبت، وندخل في الشبهة الأخيرة، الشبهة الثانية عشرة. ربما لم يبق معنا إلا درسان أو ثلاثة، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.